الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة حين تدور الشمس. قوله في حديث جابر: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريه نواضحنا، وفسر الوقت بزوال الشمس. وفي الرواية الأخرى: حين تدور الشمس. وفي حديث سهل: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي حديث سلمة: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيل. وفي رواية: ما نجد في الحيطان فيلا نستظل به.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المسألة في وقت الجمعة الأول، تبويب الإمام النووي رحمه الله تعالى لما قال: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، يدلل على مذهب الشافعية، وهو الذي جرى عليه في سائر تبويباته على صحيح مسلم. وقلنا أكثر من مرة: التبويبات مادة أجنبية عن صلب الصحيح، فهي ليست من وضع صحيح، من وضع الإمام مسلم في كتابه. والأدلة على ذلك كثيرة تصل إلى حد التواتر، من أهمها وجود نسخ خطية قديمة وعتيقة ليست عليها تبويبات. ومن أهمها أنك لو قارنت التبويبات في الكتب الأبواب، النسخة التي بين أيدينا، مع كتب وتبويبات المذكورة في تحفة الأشراف، فتجد بينها تغايرة. ومن بينها أن الإمام ابن منجوي، وهو متقدم في كتابه الجيد الذي طبع طبعة سقيمة، لأنه لا يوجد له فيما نعلم نسخة خطية إلا وحيدة في مكتبة البلدية والإسكندرية، واسم كتابه رجال صحيح مسلم. فيقول الإمام ابن منجوي: وأخرج له في كتاب كذا، وتنظر في الكتاب لا يوجد لا في صحيح، لا في تبويبات النووي، ولا في تبويبات المزي في تحفة الأشراف. فبلغني أن بعض إخواننا طلبة علم الحديث في تركيا درس وتتبع تبويبات، وقد ناديت بهذا قديما وأكثر من مرة، ولعل عنده إن شاء الله شفاء ومعالجة جذرية أصيلة لهذه المسألة. خلاصة: بعض الناس حسب أن مسلما شافعي المذهب بناء على التبويبات، فمن غفل عن كون التبويبات أجنبية عن الصحيح ما ظن إلا أن مسلما شافعي المذهب، والأمر كما علمتم وكما نقول. أما بالنسبة للمسألة التي نتكلم عنها، لم يخالف أحد من أهل العلم البتة أن الجمعة بعد الزوال جائزة ومشروعة، وبعض الأدلة صريحة صحيحة عليها، بل لو قلت إن هذا اختيار الإمام البخاري لما أبعدته، فقد بوب في كتاب الجمعة في صحيحه في الباب 16 من كتاب الجمعة، فقال: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. فهذه يعني دلالة صريحة جدا أن مذهب الإمام البخاري رحمه الله في وقت صلاة الجمعة إنما يكون بعد زوال الشمس. وكما بينا في الدرس الماضي، زوال الشمس هو أول وقت دخول الظهر، وأول وقت دخول الظهر. وذكر تحته بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، فلما تميل الشمس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة. هل المسألة اتفاقية؟ المسألة ليست اتفاقية، والمسألة خلافية، والخلاف فيها على ثلاثة أقوال. الأول أن أول وقتها إنما يكون أول وقت الضحى، وهذا ثابت مأثور عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني وهو اختيار الإمام الخرقي صاحب المتن الذي شرحه ابن قدامة في كتابه العظيم المغني، الذي قال فيه العز بن عبد السلام: ما طابت نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى، ما طابت نفسي بالفتوى حتى اقتنيت المغني والمحلى. يقول الإمام الذهبي في السياق على إثر مقولة العز في ترجمة ابن عبد البر، وغالب الظن أن ذلك في مجلد الرابع عشر، يقول: فمن نظر في هذين الكتابين وفي كتاب التمهيد لابن عبد البر وفي كتاب السنن الكبير للإمام البيهقي واستحضر ما في هذه الكتب الأربعة فهو العالم حقا، فهو العالم حقا. الذي يستظهر ما في الكتب الأربعة هو عالم. فإذا أردت أن تكون عالما فاستظهر ما في هذه الكتب، فيقينا تكون فقيها، يقينا تكون فقيها. خلاص، ابن قدامة في المغني يوافق، وسيأتينا بعد قليل كلامه إن شاء الله تعالى، يوافق الخرقي في مختصره المعتمد عند الحنابلة الذي شرعه جمع منهم، أن أول وقت الضحى، أول وقت الجمعة، إنما يكون قبل الزوال بساعة، إنما يكون قبل الزوال بساعة، يعني لا يلزم أن يدخل وقت الظهر، فلو كان قبله بقليل لأجزأ ذلك. ولما قرأنا وفصلنا وبينا في درسنا الماضي رأينا أن الأحاديث الثلاثة التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه في هذا الباب تدل على السعة في أول وقت الجمعة، بمعنى أن وقت الجمعة من الأول أوسع من وقت الجمعة من الآخر، إن كانوا يرجعون فتتبعون الفيء ولا يكادوا يجدون الفيء، كانوا يتغدون، وتأتي مع كلام ابن قتيبة، كانوا يتغدون بعد الصلاة، وكانوا طعامهم في العادة يكون قبل الظهر، ولكن يوم الجمعة يكون بعد ذلك، والغداء وطعام الغد وطعام أول النهار. وعبد الله بن الزبير وأيده عبد الله بن عباس لما اجتمعت الجمعة مع العيد صلوا ذلك في وقت الضحى في وقت العيد، لكن أخر الوقت قليلا، أخر الوقت قليلا، ولعل هذا القليل هو الذي يدخل فيه ما قاله الخرقي. فالأدلة ناهضة وقائمة على أن وقت الجمعة من الحيط الأول أوسع من وقت الظهر، وفي هذا سعة لأصحاب الأعذار، أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. الآن الإمام النووي رحمه الله تعالى أمام مجموعة من النصوص التي لا يمكن لأحد أن ينازع في صحتها، والإمام النووي محدث وفقيه تغلب عليه الصنعة الفقهية، لكنه معظم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنجد منه تأويلات وفيها شيء من يعني تجوز وتحتاج منا إلى تتبع، وبعض العبارات التي سنتتبعها ونتعقبها نقلها عن القاضي عياض، والقاضي عياض مالكي المذهب، ومذهبه مذهب الشافعية، مذهبه مع مذهب الشافعية مذهب متفق في مسألة وقت صلاة الجمعة من حيث الأول. هذه النصوص دلت على أن الأمر واسع وأنه قبل، وأنا نبهت في الدرس الماضي على شيء، لو كانت صلاة الجمعة لا تؤدى إلا بعد الزوال، ما علق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جمع كما رأينا أداء صلاة الجمعة بمظاهر طبيعية، منها الطعام ومنها القيلولة ومنها تتبع الفيء تتبع الظل. لو كانت المسألة أن الجمعة تؤدى فقط، لو أن الجمعة تؤدى فقط عند زوال الشمس لا أرحونا، لا أرحونا، وقالوا عبارات قاطعة. لكن قد يقول قائل: ألم يقل أنس فينا تميل الشمس؟ قلنا نعم، قال أنس ذلك، وفي هذا دلالة صريحة جدا وواضحة، ولا يمكن لأحد أن ينازع في مشروعية صلاة الجمعة بعد الزوال. لكن مجرد الفعل تبع لا يدلل على الحصر، مجرد أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا في وقت كذا لا يدل على الحصر إلا بقرينة، والقرينة ظاهرة في مثلا في موضوع الرمي. قد جاء السؤال في الدرس الماضي: متى يرمي في منى الرامي؟ في غير اليوم الأول، غير يوم الحج الأكبر، متى يرمي؟ في البخاري سئل ابن عمر متى نرمي، فقال: إذا رمى ارمي إذا رمى أميره أو إمامه. وابن حجر جزاه الله خيرا تتبع كتاب الفاتح أخبار مكة السائل من هو وحدده وحدد أميره وهو عبد الله بن الزبير، ثم تتبع مذهب ابن الزبير وليد بن الزبير يجوز الرمي قبل الزواج، يجوز الرمي قبل الزواج. ابن عمر يقول له: ارمي إذا رمى أميرك. فالسائل ضيق على ابن عمر، وهذه يعني لفتات لا ينتبه إليها إلا الموفق. فقال: متى رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان الحديث رمى النبي بعد الزوال فلا يمنع الرمي قبل الزوال، لكن جاءت قرينة تمنعنا من الرمي قبل الزوال إلا لضرورة، والضرورة أخذناها من ابن الزبير مثلا ابن الزبير موافقة ابن عمر. فقال ابن عمر كما في البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحين، إذا زالت الشمس رمى. ما معنى ما يلزم من قوله يتحين؟ أنه كان بإمكانه أن يرمي قبل الزوال، وكان يرقب ويتحين. هذه قرينة حصلت الفعل فقط ما بعد الزوال، وأن ما قبل الزوال الأصل فيه المنع إلا لحاجة، والحاجة جاءت على لسان السلف أو بعض السلف رحمهم الله تعالى. الآن نسمع تأويلات وشروح الإمام النووي، وأخذ جزءا وصرح به من قاضي الرياض في ثمان المنطقة. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث ظاهرة في تعجيل الجمعة.
نعم، هي ظاهرة في تعجيل الجمعة، لكن هل هي ظاهرة في أداء الجمعة بعد الزوال؟ هذا النزاع، هذا النزاع. هي ظاهرة في تعجيل الجمعة، ينبغي أن نعجل فيها الإنسان، وينبغي للخطيب في الجمعة، وأرجو إخواني الخطباء خاصة يتسجوا، أن يرحم الناس ولا يطول الخطبة. تدرون لما؟ وهذا فاتنا أن نذكر به في الدرس الماضي أو قبل الماضي. النبي يقول: ومن لغى ومن عبث بالحصى فإيش؟ فقد لغى. واليوم ما أكثر الغافلين للناس. فإذا الخطيب طور عليهم هذا يلعب بنظاراته، وهذا يلعب بالقلم، وهذا يلعب بالخلوتات، فأنت حتى تقتنص الفرصة تعطيهم الأجر كامل تختصر عليهم، ما توسع الوقت حتى ما يقعوا في اللغو. فضلا أن الاختصار هو السنة، فضلا أن الاختصار هو أصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يلغو بسبب يكون الخطيب يلغو، يبدأ ينظر يمين ينظر شمال وما يستطيع يتابع، فيبدأ يلغو بنظره ويلغو بفعله، وقد بعضهم يلغو بكلامه إلى آخره. فنرحم الناس حتى يرحمنا ربنا تعالى. طب نسمع كلام الإمام النووي.
قال رحمه الله تعالى: وقد قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس.
انتبه. سألت شيخنا مرة حديث السجود في فجر الجمعة لما يقرأ الإمام السجدة، صحيحة أو ضعيفة؟ من يخلق شيء ورد حديث من الطبراني ضعيف وعفر حاضر وعفر. فجاء السؤال الآن بعد تدريس الحديث: نسجد أو لا نسجد؟ نسجد أو لا نسجد؟ نسجد. هل ضعف الحديث يمنعنا من السجود؟ لا يمنعنا من السجود، ضعف الحديث طب. عيد الآن، أريد الآن أن أنبهك لشيء. هنا يقول: ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس. العبارة يردفي وسيأتينا البرهان على ذلك. لو قال ذهب جماهير العلماء وذكر المذكورين وقال أنهم صلوا الجمعة بعد الزوال لكان الكلام صحيحا. لو قال ولا يمكن أن يجد دليلا إلا أن يقول أنهم المذكورون صلوا الجمعة بعد الزوال هذا صحيح. أما الزعم بأن الصلاة إذا أديت قبل الزوال فهي باطلة وغير صحيحة هذا شيء آخر. صحيح؟ هذا شيء آخر. فغير صحيحة في المذاهب الفقهية المتأخرة معاً يقولون هذا. أما السلف فإذا قال غير صحيحة هو يحتاج أن يأتي بالبرهان على القول المطلق. يحتاج أن يأتي بالبرهان على القول المطلق. ففرق بين قوله أنهم صلوا بعد الزوال وبين قوله أنهم إن صلوا قبل الزوال فصلاتهم باطلة. فرق بين الأمرين أرجو أن تنتبه. كما فرقنا بين كون الحديث ضعيف ومع ضعفه فإننا نسجد. الأصل هو السجود. الأصل هو السجود وهكذا. نعم. نسمع.
قال رحمه الله ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق وجوزاها قبل الزوال.
طبعا قال بهذا جمع الصحابة والتابعين كما سيأتينا من كلام قدامة ومن الآثار المسندة مع التنويه إلى بعضها. والمقام لا يحتمل البسط وذكر جميع ما ورده أو قل جميع ما ثبت فالأمر لا يحتمل البسط. المسألة مهمة ولها آثار ولها آثار ويأتينا التنبيه عليه إن شاء الله. تفضل.
قال رحمه الله قال القاضي
القاضي إذا قيل من يراد به القاضي عياض. وإذا قيل القاضي عند الحنابلة من يراد به أبو يعلى الفراع. وإذا قيل القاضي في كتب الشافعية من يراد به ماوردي. يعني إذا قرأت النووي في كتابه المجموع قال القاضي يريد ماوردي. وفي شرح مسلم إذا قال قال القاضي يريد قاضي عياض. وهذه اصطلاحات مهمة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها وإن قرأ كلام العلماء أن يفهمه على مراد صاحبه. العلم يلزمك أن تفهم الكلام على مراد صاحبه لا على ما تشتهي لا على ما قام في قلبك وسنح في خيالك وخطر في بالك. نعم.
قال القاضي وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور.
هنا مربط الفرس ما يقولون. هنا مربط الفرس. لو كان الكلام هذا صحيحا وهذا إطلاق يحتاج إلى حسن تتبع لكان تأويل الإمام النووي الآتي لما ورد من أحاديث الباب له وجه. ولكن ثبت عندنا أن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم صلوا الجمعة قبل زوال الشمس فإننا نبقى نقول تأويلات الإمام النووي الآتية التي فيها إخراج الكلام عن ظاهره تحتاج كما يقولون لغة اليوم طبعا الناس يقولون نضع تحتها خط أحمر. لكن إيش منهج السلف؟ يضعون الخط وين؟ فوق ليس تحت. نحتاج نضع فوقها خط أحمر. السلف لما كانوا يبرزون المعاني فيضعون الخط كانوا يضعونه فوق وليس تحت. أين؟ نحتاج نضع فوقها خط أحمر ليس تحتها. طيب نسمع مثلا كلام الإمام ابن قدامة في الجزء الثالث صفحة 239 من طبعة هجر من كتابه العظيم المؤمن رحمه الله. يقول وروي عن ابن مسعود وجابر وسعيد بن زيد ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال. وقال القاضي وأصحابه من القاضي هنا المتكلم ابن قدامة الحنبلي. من القاضي هنا؟ أبو يعلى. حتى ما يوحد يقول قال القاضي قال القاضي وهذا متناقض مع هذا وكيف هذا ومع هذا متناقضين ولما المسلمين متناقضين بعض الناس يكون يعني يتكلم بالتناقض وهو المتناقض ولا يفهم. هنا قال ابن قدامة وقال القاضي، قال القاضي عند قدامة هو يعلم، قال القاضي عند النووي في ما سمعنا اللي هو قضي، قال وقال القاضي أصحابه يجوز فعلها في وقت صلاة العيد، يعني وسع أكثر يعني في وقت الضحى، وقت العيد وقت الضحى. قال روي ذلك عن عبد الله عن أبيه يعني عن عمر قال نذهب إلى أنها كصلاة العيد. وقال مجاهد ما كان للناس عيد إلا في أول النهار. وقال عطاء كل عيد حين يمتد الضحى، الجمعة والأضحى، كل عيد حين يمتد الضحى، يمتد التبع يمتد الضحى. ولما روي عن ابن مسعود أنه قال ما كان عيد إلا في أول النهار، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الجمعة في ظل الحطيم، والحطيم هو بين يعني الجدار ما يسمى اليوم بحجر إسماعيل بين ركن المقام، وتسمية هذا المكان بحجر إسماعيل لم يرجع عليه دليل، لم يرجع عليه دليل لا من صحيح السنة ولا من قول صحابي ولا من قول تابعي، هي تسمية لاحقة، هي تسمية لاحقة مثل أبا علي تسمية لاحقة ما وردت، وردت في لسان الشرع إيش الحليفة. طيب يقول وروي عن ابن مسعود ومعاويه انهم صليا الجمعه ضحى، قال انا عجلنا خشيه الحر عليه، وروى حديث ابن مسعود ولانها عيد فجازت في وقت العيد كالفطر والاضحى. هذا كلام يحتاج ايضا لبسط، بسطه ما اخرجه ابو نعيم الفضل ابن دكين شيخ الامام البخاري في كتابه المطبوع المسمى بالصلاة، في كتاب الشيخ البخاري ابن معين فضل ابن دكين مطبوع في مجلدة يسمى الصلاة، فأخرج فيه مع ابن أبي شيبة من رواية عبد الله بن سيدان قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدت مع عمر وشهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، يعني أبو بكر وعمر فعلوا ذلك، وهذا الفعل لا يقبل الخفاء، هذا الفعل فعل جمعة، وبعد الناس في زمن أبو بكر وعمر الكبار من البدريين والمتقدمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل والمكانة ما خرجوا من المدينة، حبسهم عمر بعضهم من اتسعت رقعة دولة الإسلام فأراد أن يخرج، فقال عمر تترك المعضلات لمن؟ من يساعدني في هذه المعضلات؟ فحجر عليهم الخروج، فلم يخرج أحدا منهم إلا ولاة أو قضاة أو معلمين. في زمن عثمان أذن لهم بالخروج فخرجوا إلى الكوفة، وزمن علي لما رأى أغلب الصحابة في الكوفة وكانت فتوحات هناك، فعلي رضي الله تعالى عنه أول من نقل عاصمة الإسلام من المدينة النبوية إلى الكوفة، أول من نقل عاصمة الإسلام إلى الكوفة علي رضي الله تعالى عنه، وكان كما قال العجلي في كتابه تاريخ الثقات كان في الكوفة في زمن علي 1540 صحابيا، كان في الكوفة 1540 صحابي، وبعضهم ذهب إلى البصرة، ومنهم طبعا أعيان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من المكثرين من الرواية والفقهاء جلهم كانوا في البصرة والكوفة. ولذا أنا دائما أقول لكم لما ندرس الأسانيد قل أن تجد حديثا في الصحيحين إلا وتابعيه وتابعي تابعيه كوفيا أو مصريا، وهذا النوع من الأحاديث هي جل أحاديث الصحيحين، قد يكون الصحابي مدني لكن التابعي أو تابع التابعي غالبا يكون كوفي. طيب كذلك ثبت عن علي رضي الله تعالى عنه قال أبو إسحاق عند ابن أبي شيبة قال كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجد فيئا. أحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجد فيئا. شو يعني؟ الحديث الذي معنا، الحديث الذي معنا، الحديث الذي معنا لما حاد الصحابة وهم الأمانة وأصحاب الورع والتقوى، لما حاد عن ذكر الكلام الصريح في أن الجمعة لم تكن حين زالت الشمس، لازم هذه الحيدة ولازم ربط الجمعة بما كانوا يصنعون، لازمها أن الأمر واسع، أن الأمر واسع قبل أداء الجمعة بالله تعالى. طيب، هذه بعض الأثار، وذكرت لكم يعني كتابا لبعض إخواننا طلبة علم الحديث في الكويت، طبعته وزارة الأوقاف الكويتية، بحث المسألة بحثا مستفيضا ومال بقوة إلى ترجيح مذهب أحمد وإسحاق، وأورد في كتابه 100 دليل نقلي على جواز أداء صلاة الجمعة قبل انتصاف النهار، أورد 100 دليل، وغفر الله من استعار من الكتاب، غفر الله من استعار من الكتاب، بحثت عنه فلم أجده، وأذكر أني أعرته لبعض الإخوة وللأسف لم يعده. فمرة كنت غضبان وكان أمامي بعض إخوان العراقيين، فقلت الذي يعير كتابا مجنون، فقال لي الأجنمن الذي يستعير ويرجع، قال الأجنمن الذي يأخذ الكتاب، الذي يأخذ الكتاب عارية ثم يرجعه. ورحم الله الشاعر لما قال: ألا يا مستعير الكتب دعني، فإعارتي لكتب عار، فهل يا صاحي تجد محبوبا يعار، أو نحو هذا. طيب، على أي حال، النصوص الواردة عن الآثار الواردة عن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم مستفيضة وكثيرة في أن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون ذلك قبل الجمعة. فقول الإمام النووي نقلا عن القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم في الجزء الثالث صفحة 235 صفحة 254، قوله: وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور، ليس بذلك قول، ليس بذلك قول، ليس بصحيح قول، ليس بصحيح. والمستفيض في الزمن الأول الأنور بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في عصر أفقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر. كان ذلك قبل زوال الشمس. العلماء يقولون لخلاف الصحابة في مسألة يقدم دائما أقوال خلفاء الراشدين أربعة. قالوا: فإن اختلفوا خلفاء الراشدين اختلفوا، فدائما يقدم قول أبي بكر وعمر، والمسائل التي خالف فيها أبو بكر وعمر محصورة مروية قليلة وليست بكثيرة، وفي بعضها كان رجوعا إما لما قاله أبو بكر وإما لما قاله علي رضي الله تعالى عنهما. طيب، نسمع الآن دعوة القول بأنه لم يثبت شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صحيحة. بقينا الآن متمسكين بالأحاديث التي وردت في الباب، فنسمع تأويلات الإمام النووي لها رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها.
لا بأس، حمل الجماهير أن هذه الأحاديث يبالغ في تعجيل الصلاة معجمه. وربع لسان بعض الصحابة لما صليا وقدما قد قالا: كما سمعتم في الموني إنما عجلنا، قال: إنما عجلنا خشية الحر عليكم. طيب، أسألكم الآن سؤالا بل أسئلة: لو أن رجلا صلى الظهر الجمعة ولم يدرك ركعة معلمة، ما أدرك شيء، ماذا يصلي؟ قال العلماء: نافلة. يعني جاء إنسان والإمام يصلي الجمعة قبل الزوال فجاءه في التشهد الأخير. الحديث في الصحيح وذكره الإمام البخاري في كتاب الجمعة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. اختلف أهل العلم في شرح الحديث، وورد الزيادة: من أدرك ركعة من الصلاة يوم الجمعة. والراجح أن كلمة من الجمعة يوم الجمعة من إدراج الزهري وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع كونها مدرجة من كلام الزهري إلا أن فقهها صحيح. فلو أن رجلا جاء والإمام يصلي صلاة الجمعة قبل الزوال ولم يدرك إلى التشهد الأخير، إيش يعمل؟ يصلي ركعتين نافلة ولم تسقط عنه الظهر، ويصلي الظهر في وقتها، ويصلي الظهر في وقتها، يعني لا تجزئ عنه صلاة الجمعة. أما في خلاف بين أهل العلم هل الجمعة هل والظهر هل هي بديل أم أصيل، وهذا الذي يبحث في ما يسمى بتخريج فروع الأصول. إذا من قال أصيل قال صدر ركعتين، ومن قال بديل قال ما أدرك ما أخذ البديل، فالمطلوب أن يصلي أربعا. مسألة فيها خلاف. طب نسمع الآن.
قال رحمه الله: وأنهم كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة.
ظاهر الصنيع، ولا سيما فيما فصلناه في كلام سهل، في كلام سلمة بن الأكوع لما ذكرنا القصة وبسطناها أنه كانوا شباب صغار يذهبون لامرأة عجوز، ظاهر الكلام أن الجمعة وغير الجمعة عندهم سيان، نفس يعملون ويريحون ثم يجدون المرأة تنتظرهم العجوز فيأكلون عندها في السلق والشعير. نعم.
قال: لأنهم ندبوا إلى التبكير إليها، فلو اشتغلوا بشيء من ذلك قبلها خافوا فوتها أو فوت التبكير إليها.
عجيب أن القاضي عياض في هذا الموطن غفل عن تقريره في شرح حديث ثم ذهب إلى الساعة الأولى فله كذا وله كذا، فهناك قال إيش؟ قال التبكير ليس من عادة السلف وليس من عمل أهل المدينة، وهنا قال بالتبكير، وهنا قال هذه غفلة. يعني في موقف يؤول في كل موطن الحديث على وجه وقع بين التأويلين تعارض، وقع بين التأويلين تعارض. التبكير ثابت وصحيح، ومن التبكير ومما يعين على التبكير تقديم صلاة الجمعة. أنا لما أخذ خمس أوزع خمس ساعات من الضحى على ساعتين أو على ساعة بعد الضحى على ساعة، فيصبح الخمس أوقات الإبل والبقرة الواردة في الحديث الذي شرحناه في حديث أبي هريرة في الصحيحين، لما توزع على ساعة أو على ساعتين غير لما توزع الخمس هذه الخمسة على ست ساعات، لما يصير على ست ساعات يصير التبكير متعب. يعني الآن من أراد يبكر والصلاة تكون بعد الزوال يحتاج يأتي في الساعة الأولى، يحتاج وقت، يحتاج تعب يتعب، وبل كل الناس الآن يأتي في الساعة الأولى. لكن لو كانت مثلا تؤدى صلاة الجمعة الساعة العاشرة مثلا والشمس تخرج الساعة السابعة، يعني ثلاث ساعات مقبولة، العاشرة لما تكون الثانية عشر والنصف مثلا ساعتين ونصف يكون التبكير صعب. فكانوا قديما، وفهم عني علمني الله وإياك، أن من ميزات النصوص الشرعية الواقعية والعمل، وعلى وجه لا يوجد فيه كبير مشقة، لا يوجد فيه كبير مشقة ولا كبير حرج، وكل نص فهم على وجه لا يقبل العمل فالفهم يقينا دخيل وليس بأصل. كل نص فهم على حال لا يقبل، يعني أنا أستغرب جدا من قول لبعض الفقهاء يقول تدليك ركن في الغسل. طيب أنا أسأل، يقول تدليك ركن في الغسل، ذهابي وحدي في الحمام يجزئ بستطيع أسقط الجنابة عن نفسي ولا بدي أقعد؟ قطعة سيقولون يجزي. طب أنا ما أستطيع أصل يدي لكل مكان في بدني، كيف أدلك؟ طيب، فأنت قلت قولا فادعيت وزعمت، إيش زعمت؟ زعمت أن تدلك ركن وأنت أنا لا أستطيع أدلك. فكل فهم لنص على وجه لا يقول التطبيق فهم قطع الدخيل. هذا الشيء قدح في بالي بعد أن فصل بي بعض إخواننا عامل حادث السيارة باص معه 50 واحد وجلهم مات ونجاه الله. قال إيش علي؟ قال إيش علي؟ عن كل واحد، عن كل واحد دي. طب علي 2 ولا عن كل واحد 2؟ بدأت درست المسألة فوجدت قولا فقط عند الشافعية، فقالوا إذا كان الحادثة واحدة، إذا كان سبب واحد فبعدد مهما قتل يبقى عليك كفارة واحد. جماهير فقهاء يقولون إيش يقولون؟ عن كل واحد، عن كل واحد كفارة. طيب الآن واحد يسوق باسرة أو طائرة ومعه 500 راكب وبده يمتثل أمر الله جل في علاه ويصوم عن كل واحد 2، كم بده يصوم؟ يعيش ويموت وهو ما أكمل. هذا فهم دخيل، هذا الفهم دخيل وليس قصير. هذا الفهم وهذا الفرق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا هو الفرق بين فقه السلف وفقه السلف. فقه السلف هنيء مريء يسير، يسير لكن لا يتعدى نصا، لا يخالف نقلا، لا يخالف دليلا. وإذا كان قتادة يقول الفقيه قال الفقه رخصة من ثقة، الفقه مداره على رخصة من ثقة، إنسان عنده ثقة يعطيك رخصة شرعية صحيحة تستخدمها استخداما شرعيا صحيحا لا يصادم نصا من النصوص. طيب مثلا
قال رحمه الله تعالى وقوله متبع الفريق إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر في قاله، وفيه تصريح بأنه قد كان في يسير،
كان في الرجوع. وبعد أنا لو أردت أني يعني أفصل كنا نحتاج نعمل دراسة طويلة، والآن المتاح لنا عبر الوسائل العلمية أكثر بكثير من المتاح لمن قبلنا، ولذا ينبغي أن نحترم علماءنا إن تعقبناهم. فبين أيدينا من الكتب والوسائل ما ليس لغيرنا. وأذكر في بدايات الطلب كنت أحقق رسالة صغيرة اسمها التعلل للإطفاء لنار اللي تطفل السيوطي، وجد شيخنا رحمه الله في الصحيحة يقول أخرجه، يقول قال السيوطي في الجامع الصغير وضع رمز أحمد حم، ولم أجد جملة أحمد. أنا أول ما بدأت أبحث كان قد طبع، كنا قديما نفرح بالكتب الفارسة، كان واحد باحث فاضل لبناني اسمه يوسف مرعشي، مرعشي له كتاب اسمه فارس حديث سليمان محمد. كشفت عن الحديث في المسند وجدت الجزء والصفحة، رجعت الجزء والصفحة وجدت الحديث، فقلت الشيخ رحمه الله قلت للشيخ الحديث كذا أنت قلت أنه ليس في مسند أحمد وهو في الجزء كذا صفحة كذا. فالشيخ مباشرة مد يده على مسند الإمام أحمد كان في الدولاب وفتح الجزء والصفحة وطلب، قال صحيح. لكن الشيخ نبيه رحمه الله، قال كيف وقفت عليه؟ قال لي كيف؟ قال أجل طبع فارس، طبع فارس، قال شو فارس؟ قال أما أنا فأقرأ مسند الإمام أحمد ورقة ورقة وأتبع حديثا حديثا. فاليوم بصدرك المشايخ والعلماء الكبار من المعاصرين والسابقين ينبغي أن يحترم نفسه وأن ينظر لطريقة البحث، وينبغي أن يتعقب، أن يتعقب بأدب وباحترام ولا يطير وهو بعد يعني لما يريش وهو صغير. ما يزاحم الكبار إلا بأدب، زاحم بأدب، الله يسر لنا ما لم يسر لغيرنا. نحتاج أقول يعني نحتاج نعرف وين القائل من سلم الأكوع، وين بيت سلم الأكوع من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو هذا استفدنا، لو استطعنا نقف عليه أفادا، أفادا لو استطعنا نعرف هذا. لو استطعنا نعرف هذا لا يتبع بكم مبحث، لكن من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم خطب، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ حتى يركع وركوع مثل القيام، وكان يقرأ الأعلى والغاشية ويركع سبع أو ثمان مرات بمقدار الأعلى والغاشية، ويخطب وحيانا يقرأ قاف طويل ويرجعون ويكاد الفجر يظهر، يكاد الفجر يظهر. هذا إيش لازمه؟ هذا لازمه ما قاله الخرقي، إنه إيش تكون الصلاة قبل الزوال بقليل، تكون الصلاة قبل الزوال بقليل. المطلوب من كل المسلمين حضور الصلاة، والله من العسر على صاحب السلس، من العسر على صاحب السلس أن يقال له ممنوع صلاة الجمعة حتى يقبل الوقت. وبعض الفقهاء للأسف اختار قال الوضوء الذي تخبر فيه خطبة لا يجزئ أن تخبر فيه الصلاة، فلازم توضأ لسماع الخطبة صاحب السلس صلى الله عليه وسلم، يتوضأ حتى يسمع الخطبة ويتوضأ حتى يصلي، هذا عسر. فعلى القول الذي نختاره والذي نقوم حوله ونذكر آثاره وأدلته ونميل في الترجيح في ترجيحه، ونطلب من إخواننا أن يبقوا في أوقاتهم في صلواتهم على الوقت الذي هو موجود، لأن هذا اختيار أولياء الأمور، ولا يجوز لنا أن نخالفهم. يعني أولياء الأمور في بعض البلاد يمنعون حافظ القرآن الذي يقرأ أكثر من قراءة أن يقرأ بغير حفظ، هم لا ينازعون أن غير قراءة حفظ اسم قرآنا، لكن يقولون حتى الناس ما يقول الناس يفهمون. يعني بعض إخواننا أهل القرآن ممن يحفظ كتاب الله عز وجل القرآن جاء مرة مسجدنا فأما بنا فقرأ يوسف وقرأ ذئب بدل الذئب، بدل الذئب في قراءة بالياء قال الذئب، فقام الناس كلها عليهم، كل الناس قاموا عليه، قال يا شيخ أنت فلاح تقرأ الفلاح تقرأ الذئب ما تقرأ الذئب. فإذا ما تعرض للناس أن ينكروا القرآن ما الناس ما يفهمون، فهذه من سلطة أولياء الأمور، يقولون ممنوع تصلي الجمعة قبل الزوال، لكن نحن نتقيد بهذا القيد، ومع تقيدنا نستفيد من تقريرنا أن صاحب السلف نقول توضى قبل ونعم بالحقبة والصلاة وخذ أجر التبكير تبكير الصلاة ولا حرج عليك، وهو أثر من أثار الكلام الذي نقوله. والأثر الآخر وقد بينه بتفصيل الشيخ شريم في كتابه الشامل في فقه الخطيب والخطبة في موضوع جمع الجمعة مع العصر، جمع الجمعة مع العصر قرر فيه الجواز، وهذا مذهب الشافعية، وكان الشيخ الألباني رحمه الله يقرر هذا، ووجدت تقريرات بديعة للقيمي أيضا في جواز الجمع الجمعة مع العصر مع بسط في المسألة. الخلاصة هذا ثمرة من ثمار القول بجواز أداء صلاة الجمعة قبل الزوال، لأننا نرد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ولم يجمع بأن الجمع ممنوع، نقول لو أننا فعلنا فعله لما جاز لنا أن نجمع، لأن بالاتفاق لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا في الأوقات التي تقبل الشركة، فالأوقات التي لا تقبل الشركة لا يجوز فيها الجمع اتفاقا، فوقت العصر والمغرب لا تقبل الشركة فلا يجوز الجمع، ووقت العشاء والفجر لا يقبل الشركة فلا يجوز فيها الجمع، ووقت الجمعة إن أديت قبل الزوال مع العصر لا تقبل الشركة فلا يجوز الجمع. وهذا أقوى دليل فات الشيخ شريم أن يذكره في إيرادات المخالفين والإيماء لمناقشة بعض المانعين، فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع بين الجمعة والعصر لأنه كان يصلي الجمعة قبل وقت العصر، وأما إن صلاها بعد قبل وقت الزوال، وأما لو صلاها بعد الزوال لجاز الجمع، هو أقوى الأدلة في نظري رواية وتبعا للنظر الصحيح، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى ابن عباس في الصحيحين لما ذكر العلة قال أراد أن لا يحرج أمته، والإحراج ورفع الحرج حال جمع الجمعة مع العصر أظهر من رفع الحرج بين المغرب والعشاء لكثرة صلاة الناس يوم الجمعة في هذه الأيام، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وقوله وما نجد شيئا نستظل به موافق لهذا، فإنه لم ينفي الفيء من أصله، وإنما نفى ما يستظل به، وهذا مع قصر الفيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به.
نحن لا نمنع أن تؤدى صلاة الجمعة بعد الزوال، ولكننا نزعم أن أحاديث الباب فيها إيماء بل إشارة بل في بعض الأحاديث بدلالة اللفظ بلازمه أن وقت الجمعة من الأول، وأنا أقول من الأول لأنني أقر بأن وقت الجمعة من الآخر باتفاق هو وقت الظهر، فيجوز أن تؤدى الجمعة في آخر الوقت أيضا، وهذه رخصة تفيد إخواننا في ديار الغرب الذين يعملون وأعمالهم مقيدة بساعات، ولهم أن يؤخروا الصلاة، مع قولنا بأن تأخير الجمعة عن أول الوقت يخالف السنة العملية، فهي وقتها لم يخرج، ولكن هذا خلاف السنة العملية، ويبقى الوقت وقتها، ويبقى أن الأمر على خلاف السنة، وأنها تجزئ وإن أديت في آخر الوقت. أقول إن أداء وقت الجمعة، إن وقت الجمعة من الأول أوسع من وقت الظهر مع الاشتراك في الوقت الآخر، وأفضلية الصلاة في أول الوقت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في البرد يؤدي الصلاة في أول الوقت، وأما في الحر في غير الجمعة فكان يبرد الصلاة يؤخرها. وهل إبراد الصلاة مع رخصة أداء الصلاة قبل الوقت في وقت البرد، هل هذه تغني عن البرد؟ أنا أراها أنها تغني عن الإبراد، مع أن الإبراد ثابت في صحيح البخاري كما قصته في خشرين في كتاب الشامل، أن الإبراد أيضا يجوز قبل، يعني كان النبي يبرد صلى الله عليه وسلم جمعة أحيانا. نعم.
قال رحمه الله: قوله نريح نواضحنا هو جمع ناضح، وهو البعير الذي يستقى به، سمي بذلك لأنه ينضح الماء أي يصبه.
كان الناس يخصصون بعض أنواع جمال لسقي الماء، فكانوا يعني ينقلون الماء عليه، فهذا البعير يسمى الناضح. نعم.
قال: ومعنى نريح أي نريحها من العمل وتعب السقي فنخليها منه. وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح للرعي.
إذن يمكن أن يكون نريحها بمعنى أننا نحبسها ولا نخرجها للمرعى، وإنما تبقى في أماكنها التي تميت فيها، ويحتمل أيضا أننا نريحها من العمل، وهذا لازم، هذا راحتها من العمل يعني يجعلونها في الأماكن التي تبيت فيها، والله تعالى.
قال: قوله كنا نجمع هو بتشديد الميم المكسورة أي نصلي الجمعة.
نجمع أي نصلي الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا بذا نكون قد فرغنا من الباب التاسع من كتاب الجمعة، ويبقى عندنا عدة أبواب من كتاب الجمعة، وأذكر إخواني أننا في آخر جمعة من جمع شهر رجب، والجمعة والخميس القادم يكون شعبان، وجرت عادتنا من سنوات طوال أننا درسنا نؤجله في شعبان ورمضان، ونعود إليه في الأسبوع الثاني من شوال، وهذه المدة من باب الفائدة الزائدة، هذه المدة كانت عند علمائنا السابقين تسمى البطالة، مع أول 20 يوم من ذي الحجة، فكانت المدارس العلمية الشرعية في القاهرة ودمشق يعني البطالة عند الطلبة، العطلة عند الطلبة لما يدخل شعبان ورمضان وأول 20 يوم من شهر الحجة، لمن أراد أن يحج وأن يتعبد وأن يغلب العبادة على طلب العلم، وشهر شعبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل عنه كثير من الناس. شعبان يحتاج منا لتشمير وجد، تحتاج منا إلى استعداد وأن نرعى أحوالنا مع البشر قبل أن ندخل رمضان. وقد صحح شيخنا رحمه الله أظن في الصحيح الخامس من الطرق 7 و5 صحابة و2 مرسلان حديث إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أحد إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن. فالعاقل والفطن والموفق في قبل أن ندخل في رمضان وقبل ليلة النصف من شعبان يبحث عن علاقته مع الناس، فمن كانت بينه وبينه قطيعة إن لم تكن بالله، وقل أن تكون ملك القطيعة الآن لله وجلها حبوب نفس، فالواجب على العاقل أن يقطعها وأن يعيد العلاقة على أحسن حال حتى إن دخل رمضان فأعماله تصعد للسماء وترفع إلى الله جل في علاه ولا تحجب. فأعمال المتهاجرين تحجب ولا ترفع، وتقول الملائكة دعوهما حتى يصطلحا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث سابق إلى الجنة ويقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام، لا تنتظر أن يبدأك غيرك، أنت بادر. وقبل أن تدخل رمضان فقد في شعبان أحوالك مع الناس وحسن علاقتك مع الناس تمهيدا لتوبة صدوق ولعمل صالح متقبل في شهر رمضان. ويجب وجوبا عينيا على كل من دخل رمضان أن يخرج منه وقد نصرت ذنوبه، هذا فرض عين على كل مسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الدرجات المنبر الثلاث دعا قال رغم أنف رجل بعد رجل، يعني لا سقعت فيه بالتراب وصابه الصغار والذل، قال رغم رجل أدرك رمضان ولم يبصر له، قل آمين قلت آمين. فلما سئل قال هذا دعاء جبريل، دعا جبريل وأنا أمنت. تخيل معي أن جبريل دعا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أمن على من أدرك رمضان ولم يبصر له. لذا تأمل معي من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيش الحديث؟ غفر له. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له. يعني المقصد من رمضان إيش؟ أن تخرج منه وقد غفر الذنوب. إذا عندي ابن ماجه الإنسان لما يقوم للصلاة قيام الليل يؤتى بذنوبه فتوضع بين كتفيه، فكلما ركع وقام تناثرت خطاياه عنه، تناثرت خطاياه عنه، فالقيام سبب من أسباب تناثر الخطايا. فقبل أن ندخل شهر رمضان الذي تكفر عنا فيه الخطايا الواجب علينا أن نحسن علاقتنا مع الخلق، وحقوق الخلق مقدمة لحقوق الله جل في علاه. فشهر شعبان شهر مراجعات وإعادة حسابات، والواجب على الأب وعلى الزوج أن يذكر بناته وزوجته بأن تقضي من فاتها شيء بسبب ما كتبه الله على بنات ابن آدم، أن تقضي ما فاتها. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شعبان. تقول عائشة كما في الصحيح البخاري تقول ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط إلى رمضان، وكان أكثر صيامه في شعبان، أكثر صيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في شعبان. وفي رواية عن عائشة عند أبي يعلى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام من شعبان وكان يفطر مع نسائه. يعني حسن أنك أن تصوم صوم نافلة وتحث زوجك وبناتك أن يصمن قضاء، فتأخذ البيت يعني يصبغ البيت بصبغة إيش العبادة وبالعبادة الصيام في هذا الشهر. نؤجل درسنا على عادتنا، نؤجل درسنا هذا، وأسأل الله عز وجل أن نعود إليه ونحن قد غفرت ذنوبنا وازداد قربنا من ربنا جل في علاه. نعود لدرسنا في الأسبوع الثاني من شوال، يعني الدرس القادم لا يوجد، وكذلك دروس شعبان شعبان ورمضان. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهدى والسداد والرشاد، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم البلاد والعباد، نسأله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا فيما قررنا، وأن يمن علينا وأن يطيل أعمارنا في الصالحات على وجه نخدم إن شاء الله فيه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وننصر دينه، وأن يمن الله علينا بأن نتمم شرط صحيح مسلم، وما ذلك على الله يبارك. خذ الأسئلة. يا مستعير الكتاب إليك عني، إن إعارة الكتاب عار، أنا كتابي حبيبي، فهل رأيت حبيبا يعار؟ وأيضا يذكر على خلافها، ألا يا مستعير الكتب دائمي، فإن إعارة الكتب عار، فهل يا صاحبي؟ عليها البيت يذكر بأكثر من مرة، وهو دار على لسان، لكن ما أدري أليس التوقف عن هذا الدرس المبارك في شهر شعبان ورمضان طويلا جدا، فجل الحاضرين من طلاب العلم يرون الاستمرار في الدرس على الأقل في شعبان. على أي حال صلى الله نعين وياكم الخير. أنا في مشروع علمي أحتاج أن أفرغ منه في الشهر القادم، وإن فرغت منه قبله على نية أن أجاور في الحرمين أقضي مدة في مكة والمدينة، صلى الله عليه على ذلك، أسأل الله التوفيق. فأنا أمني نفسي بهذا، فأجمع بين إن شاء الله بين ألوان وطاعات، كلنا بحاجة أن نجمع بين ألوان وطاعات. ويقول الحافظ بن حجر في كتابه في شرح الدعوات من فتح الباري، يقول: تعدد الأذكار لها أثر على القلب كتعدد الأطعمة على البدن، فتلون الطاعات لها أثر حسن على النفس. قلت في الدرس الماضي أن عدم مشروعية جمع الجمعة والعصر هي من مفردات الشيخ ابن تيمية، هل هذا صحيح شيخنا؟ مع أني سمعت من قال أنه مذهب الحنابلة وهو مذهب أغلب علماء الحجاز. اعلم علمني الله وإياك، اعلم علمني الله وإياك أن الشيخ ابن تيمية من كبار فقهاء الدنيا، من كبار فقهاء الدنيا، وأنه أحيا الرحلة في طلب العلم، ونحسبه والله حسيبه أنه من بقايا السلف، أنه في حياته كان من بقايا السلف علما وعملا وجدا واجتهادا وزهدا في الدنيا. وكنت أقول من باب المداعبة، أظن لو أن دم الشيخ ابن عثيمين فحص المختبر ستكون كرة دم حمراء وبيضاء وكرة شطه في دم تجري جريا. والشيخ ابن عثيمين يقول الفقهاء فقيه نفس، فقيه نفس، يعني أنا قرأت في تربية ابن حجر يقول كان شاعرا منطبعا، ابن حجر شاعر عالي كان ومحدثا صاحب صنعة وفقيها متكلفا. ابن حجر تكلم في الفقه بتكلف، وإن تكلم في الحديث فهذه صنعته، هذه بضاعته. فابن عثيمين رحمه الله تعالى من كبار فقهاء الدنيا في هذا الزمان، وفقه سهل، وكما قلت منطبع في نفسه غير متكلف. واعلم بالنسبة إلى خاصية المسألة المبحوثة أن الأئمة يمنعون جمع الجمعة مع العصر، ومدركهم في منع الجمعة مع العصر من جمع الظهر مع العصر. واعلم علمنا الله وإياك أن أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين من حيث العذر الحنابلة، ومن حيث الوقت الشافعية، ففقط علماء الشافعية هم الذين يجوزون الجمع بين الظهر والعصر وأما المالكية والحنابلة فلا يجوزون الجمع بين الظهر والعصر. وأعجبتني كلمة لابن رشد في كتابه بداية المجتهد لما ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 7 و8، يعني جمع بين المغرب والعشاء فصلى 7 وجمع بين الظهر والعصر فصلى 8. فقال ابن رشد في بداية المجتهد: وقد صوب الشافعي مالكا، إذ استدل مالك ببعض الحديث وتأول بعضه. يعني نحن نقول مالكية أنتم تجوزون الجمع بين المغرب والعشاء، ما هو دليلكم؟ يذكرون صلى النبي 7، طيب لماذا تمنعون الظهر والعصر؟ وفي الحديث الذي تستدلون به فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8، فهم يمنعونه بعمل أهل المدينة، أن أهل المدينة صلوا مغرب وعشاء وهم صلوا ظهر وعصر. الكلام كثير ما نسمع الآن. فمن أومى إليهم أخي السائل حفظه الله ورعاه من أن جل علماء الحجاز يمنعون، هذا صحيح. وأذكر أن هيئة كبار العلماء لما سئلت عن المسألة اتصل بي فضيلة الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله وقال: أنت بحثت المسألة في كتابك الجمع بين الصلاتين وأنا ضيعت الكتاب، تصور لي على الفاكس المبحث جمع بين الظهر والعصر. طبعا الأولى من كتابي ما كان فيه بحث بين الجمعة والعصر، كان البحث بين الظهر والعصر. مدرك وملحظ الشيخ ابن عثيمين في المنع غير مدرك من منع الجمع بين الظهر والعصر. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قرر في غير كتاب من كتبه، ثم رأيت له رسالة مطبوعة، أن منع الجمعة مع العصر لأن الجمعة لها أحكام خاصة، ليس لأن المنع لأن منع الجمع بين الظهر والعصر فرع عن منع الجمع بين الظهر والعصر، فهم يلتقيان. لكن مدرك وملحظ الشيخ ابن تيمية شيء غير سائر إخوانه الفقهاء. فهذا الذي قلت عنه هو من تفرداته، وشرح الله صدر لكتابة رسالة له، لكن قال الشيخ في حالة صحية حرجة كما يسر الله عز وجل الممت ولا يسر الله عز وجل أن تصل إليه الرسالة. وما زال في النفس أن أفرد جمع الجمعة مع العصر برسالة صغيرة، وأرجو الله عز وجل أن يبارك في الوقت ونفعل، لأن الذين يمنعون الجمع بين الصلاتين في هذه الأيام كثر واشتد نفسهم وارتفع صوتهم، حتى أني سمعت نقلا على لسان بعضهم يقول: حررنا مسجدين أو 3 مساجد من الجمع بين الصلاتين. فكان تحرير المساجد يعني نوع من ألوان الجهاد، فتوحات ما شاء الله بارك الله، والله المشتكى من هذا الفهم. هل قول البائع الفلاني مغلوان تعتبر غيبة وما ضابط الغيبة؟ الغيبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، أخاك مفعول به، ذكرك مصدر، أخاك خرجت على راجح على أرجح قول العلماء مخرج الغائب، فلو كان فاسقا فهو أخوك، بل قال الإمام مالك وغيره: لو كان كافرا فتلحقه الغيبة. ذكرك أخاك بما يكره، أخاك مفهوم لقب، خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، فذكرك الناس بما يكرهون هذا غيبة. وهذا أصل للتيقظ والتنبه في أن يحفظ الإنسان لسانه. يذكر سكي ولد تاج عبد الوهاب في كتابه في ترجمة والده علي تخي، قال: كنت أمشي أنا ووالدي فنبحنا كلب، فقلت له: اخرس يا كلب من كلب. قال: فزجر منك، وقال: لا تعود لسانك على هذا، ما تعود لسانك. بعض الناس من حسن خلقه لا يحسن أن يشتم، يظلم ويتكلم لا يحسن أن يشتم، وبعض الناس من رداءة معدنه لا يحسن أن يقول كلمة طيبة. فالإنسان أصل أن يحفظ لسانه. طب كلمة مغلواني تحذير، ما في حرق، حذر أخوه بمقدار الذي يلزم. ولذا الشاعر يقول القدح ليس بغيبة في ستة، ومنها المعرف والمحذر، لكن بالمقدار اللازم. وفرق بين الغيبة وبين الفضول، بعض الناس عنده فضول، عنده الكلام كثير ما له فائدة. لذا من أسباب الخشوع في الصلاة وحضور القلب أن لا يكون الإنسان صاحب فضول في الكلام. فالقول فلان مغلواني من باب تحذير الناس لا أرى في هذا حرجا، لكن بالمقدار. لو جاء رجل مثلا يخطب ابنة آخر فسأل عنه وأن تعرف عيوبه، لا يجوز لك أن تذكر جميع عيوبه، تذكر المقدار الذي تجعله ترفضه. فإذا كان فطنا فاهما ورعا فقلت له والله هذا لا يناسب بنتك، خلصتك في هذه العبارة. فإذا كان أملاه شوية بسط، أبسط له بالمقدار اللي ما يظن ابنته. فإذا جاز الكلام من باب التحذير والتعريف مستثنى من الغيبة بما يكره المتكلم فيه فهذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، أو هذه حاجة والحاجة تقدر بقدرها، والله تعالى أعلم. نريد معرفة حكم الشرع في استعمال الأذان كمنبه في جهاز، استعمال الأذان كمنبه ليس لحسن، ليس لحسن. تدين أن تجعل حياتك العادية الدنيوية الخالصة مربوطة بقراءة القرآن وسماع القرآن وأذان، هذا يجعلك تفقد التأثر بالأذان والتأثر بالقرآن، فهذا أمر ليس بحسن، هذا أمر ليس بحسن. لا أقول حرام لكن أقول ليس بحسن. سمعت أحدهم يقول إن عدم فرض العدة على أمهات المؤمنين دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره، فما جوابكم؟ جوابي قال بهذا بعض أهل العلم، بل بعضهم قال لا نورث حديث الصحيحين، وقال بهذا الجويد في نهاية المطلب أن الأنبياء لا يتوزع تركتهم، أنهم أحياء، أنهم أحياء، وبالتالي الأموال ما خرجت من ملكه. هذا الفرع الثاني بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسأبسط قليلا لتنتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وثبت معنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع موسى يلبي وله جؤار، يعني صوت عالي، فالأنبياء يحجون ويلبون والأنبياء يصلون. وكان قتادة بن دعامة السدوسي يحب الصلاة، وكان يقول يا رب إن أعطيت أحدا الصلاة في قبره من غير الأنبياء فأعطنيها، كان يحب الصلاة من غير الأنبياء، الأنبياء يصلون. الآن حياة الأنبياء في القبور، حياة الأنبياء في القبور تراها خلل، والخلل تفصيله طويل، وبحثه ابن حزم في الفصل، وزعم أن الأشاعرة يقولون أن النبوة عرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته انقطعت عنه النبوة، وأن النبي الذي في القبر الآن ليس بنبي، وهذه طامة عظيمة. ولذا متأخرو الأشاعرة أصبح عندهم رد فعل عن هذا القول، فأثبتوا حياة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره. ولذا الأشاعرة كلهم صوفية، والغلاة من الصوفية يزعمون أن للنبي قدرة في قبره أعظم من قدرة الحي أعظم من قدرته في حياته، ولذا يزعمون أن النبي يتنقل ويخرج ويستغيث به الغرقى والناس، ورأوا أن الله تعالى أثبت حياة برزخية للشهداء فطردوها فجعلوها للأولياء، فمن كتب منهم في مناقب الأولياء خاصة زعم تحت عبارات المناقب والقصص والمنامات أن هؤلاء الأولياء يتجولون ويعملون على إنقاذ الغرقى والمحتاجين والمصابين، فاشتد تعلق الناس بهؤلاء، ودخل بسبب هذا دخن عند الصوفية في عدم صفاء توحيد الألوهية والعبودية، وصرفت كثير من الطاعات التي لا تجوز إلا لله صرفت إلى بعض المزعومين من الأولياء، وبعضهم بحث ذلك وأخذ يبحث عن أحاديث النجباء والأقطاب والأولياء زاعمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هنالك أربعة أقطاب في الكون، كل قطب له عمل، قطب يرزق وقطب يحيي وقطب يميت، وأنه لا يحيى ولا يرزق إنسان إلا من خلال هؤلاء الأقطاب، وبعضهم زعم أن هؤلاء الأقطاب يقولون مجاديب ويقولون في الطرقات عرات ويتركون الصلاة، فتعلق الناس تعلقا شديدا بأشخاص هم فجرة زعم الناس أنهم أولياء كذبا وزورا، فانتشر سوق التعلق بغير الله وصرف العبادة لغير الله جل في علاه تحت معتقد حياة البرزخ وعدم فهم حديث الأنبياء في قبور المصلون. والعلاج من ذلك كله أن تعلم علمنا الله وإياك أن حياة الأنبياء غير حياة غيرهم، وأن حياة الأنبياء في برزخ، والبرزخ هو ما بين الدنيا والآخرة، وأننا لا يمكن أن نلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. بل زعم بعض أهل العلم ومنهم السيوطي غفر الله له أنه التقى بالنبي يقظة عدة مرات، وأنه سأله عن بعض الأحاديث، وألف في هذا جمع رسائل مفردة، وهذا كله من الكذب والزور. وبسط هذا يقول، لكني أجمل فأقول النبي يعيش حياة برزخية خاصة به لا يمكن أن يراه أحد ولا يمكن أن يلتقي به أحد، وخرافة مد النبي صلى الله عليه وسلم يده للشيخ أحمد الرفاعي مكذوبة، لما جاء فأرشد أبياتا فأخرج النبي يده من القبر فلثمها أحمد الرفاعي أمام الناس، هي مكذوبة، ولشيخنا الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى رسالة بديعة في نقضها وردها، وهي قائمة على هذا المعتقد. وتذكر معي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن سلامكم يبلغني حيثما كنت، فإن الملائكة تعرض سلامكم علي. أنت لما تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إياك تقول لواحد رايع العمرة سلم لي على النبي، إياك، ومن قال هذا جاهل. أنت تقول صلى الله عليه وسلم محمد، الله وكل ملك، نوع من نوع الملائكة فقط همه إن سمعك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يبلغ النبي السلام. إياك أن تعتقد أنك إذا كنت أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت صلى الله عليك يا رسول الله أن النبي يسمعك، النبي في برزخ والملك هو الذي يبلغه السلام، سواء كنت مقابلا له أو كنت بعيدا عنه، فالنبي يعيش حياة برزخية. ولذا قال الله تعالى عن الشهداء أحياء عند ربهم، هذه كلمة عند ربهم تدل على حياة برزخية، وحياة الشهداء من باب أولى دون حياة الأنبياء. أما القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوجن غيره لأنه حي، هذا الربط ضعيف الذي قرره شيخ الإسلام، وأختم بهذه الكلمات، الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال العدة تبت، هذا يلزم في الفقه، العدة حق للرجل، العدة حق للرجل، فمتى انتهت عدته المرأة انتهى حقه فلها أن تتزوج غيره. وقال: ولما كان حق النبي صلى الله عليه وسلم عظيما على جميع أفراد أمته بقيت نساؤه محرمات إلى يوم الدين. حرمة نساء النبي عليه إلى يوم الدين سببه عظم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، عظم حق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، واستودعكم الله، ونلتقي إن شاء الله في شهر شوال. أسأل الله من دينا على السنة وفينا وفينا، فصلى الله عليه وسلم وأن يجعل خير أجلنا. درس غد قائم، درس غد الفجر، أجيب على الأسئلة التي وصلت بإذن الله.